والله ابن محمد ابن حمدان أبو عبد الله ابن بطة العقبري. اقرأ أبو عمير. أبو عمير مش موجود ولا إيه؟ سيبك من
الله.
الشفة بقى.
قال عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو بطة العكبري في تاريخ بغداد عنه: قال حدثنا محمد بن أيوب بن معاذ البزاز قال سمعت إبراهيم الحربي يقول: وضع أبو حنيفة أشياء في العلم مضغ الماء أحسن منها، وعرضت يوما شيئا من مسائله على أحمد بن حنبل فجعل يتعجب منها، ثم قال كأنه هو يبتدئ الإسلام. قال الكوثري: من أجلاد الحشوي، له مقام عندهم إلا أنه لا يساوي فلسا، وهو الذي روى حديث ابن مسعود: كلم الله تعالى موسى عليه السلام يوم كلمه عليه جبة صوف وكساء صوف ونعلان من حمار من جلد حمار غير ذكي، فزاد فيه فقال: من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟ قال: أنا الله، والتهمة لاصقة به لا محالة بانفراده بتلك الزيادة، كما يظهر من طرق حديث في لسان من طرق الحديث بلسان الميزان وغيره. وما فعل ذلك إلا ليلقي في روع السامع أن كلام الله تعالى من قبيل كلام البشر، بحيث يلتبس على السامع كلامه تعالى بكلام غيره. تعالى الله عن مزاعم المشبهة في إثبات الحرف والصوت له تعالى، وكتبه من شر الكتب وله طامات. أقول: أما ذاك الحديث فيظهر أن ابن بطة لم يذكر تلك الزيادة على أنها من الحديث، وإنما ذكرها على جهة الاستنباط والتفسير، أخذا من الحديث ومن قول الله تبارك وتعالى في شأن موسى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. وقوله تعالى عز وجل: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. وقوله سبحانه: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وابن بطة كغيره من أئمة السنة بحق يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت. وقد نقل بعض الحنفية اتفاق الأشاعرة والماتريدية على أن الله تعالى كلم موسى بحرف وصوت، كما نقلته في قسم الاعتقاديات. وذكر الحنفية في كتابهم المنسوب إلى أبي حنيفة باسم الفقه الأكبر ما لفظه: وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى. قال المغنيساوي في شرحه: والله تعالى قادر أن يكلم المخلوق من الجهات أو الجهة الواحدة بلا آلة، ويسمعه بالآلة كالحرف والصوت لاحتياجه إليهما في فهمه كلامه الأزلي، فإنه على ذلك قدير لأنه على كل شيء قدير. وكما يحتاج موسى إلى الحرف والصوت، يحتاج إلى أن يكون بلغته وأن يكون على وجه يأنس به. فعلى كل حال، قد دل الكتاب والسنة كالآيات المتقدمة وسياق الحديث على أن الله تعالى كلم موسى بحرف وصوت، وظهر بما تقدم أنه كلمه بلسانه العبراني على الوجه الذي يأنس به. ودلت الآية الثالثة على أن موسى سمع الكلام، فقال في نفسه: إن لم يقل بلساني، من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟ فأجيب بقول الله تعالى: إنه أنا الله العزيز الحكيم. فذكر ابن بطة ذلك على وجه الاستنباط يسير، اعتمد في رفع الالتباس على قرينة حالية مع علمه بأن الحديث مشهور. فجاء من بعده فتوهم أنه ذكر ذاك الكلام على أنه جزء من الحديث، وابن بطة أسوة في من اتفق له مثل ذلك من الصحابة وغيرهم، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما حديث الطيرة، وما منا إلا، وما حديث التشهد إذا قلت هذا، وما حديث آخر: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وأمثال هذا كثير، قد أفردت بالتأليف كما تراه بالكلام على قسم المدرج من تدريب الراوي وغيره. قول الكوثري تعالى الله عن مزاعم المشبهة في إثبات الحرف والصوت له تعالى، جوابه: بل تعالى الله عن العجز والكذب، وتفصيل هذا في قسم الاعتقاديات. قوله: وكتبه من شر الكتب، جوابه: بل شر الكتب ما تضمن تكذيب خبر الله تعالى وخبر رسوله كذلك. قوله: وله طامات، إن كان يريد ما يتعلق بالعقائد فقد علم جوابه مما مر، وإن أراد ما يتعلق بالروايات فدونك النظر فيه. ذكر الخطيب في تاريخه ابن بطة وحكى أشياء انتقدت عليه في الرواية، فتعقبه ابن جوزية المنتظم وأنحى باللائمة على الخطيب. قال الخطيب في أول الترجمة: كان احد الفقهاء على مذهب احمد بن حنبل، اخبرني الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري بها، قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطه، قال حدثنا ابو القاسم حفص بن عمر بن الخليل باردبيل، قال حدثنا رجاء بن مرجم بسمرقند. ثم حكى عن عبد الواحد بن علي بن برهان، وقد تقدمت وقد مرت ترجمته، قال لم أرى في شيوخ اصحاب الحديث ولا في غيرهم احسن هيئه من ابن بطه. ثم حكى عن ابي حامد احمد بن محمد الدلوي وهو اشعري، قال لما رجع ابو عبد الله بن بطه من الرحله لازم بيته 40 سنه، فلم يرى خارجا منه في سوق ولا رؤي مفطرا الا في يوم الاضحى والفطر، وكان امارا بالمعروف، ولم يبلغه خبر منكر الا غيره او كما قال. وفي اواخر الترجمه قال اخبرنا العتيقي قال سنة 87 و300 فيها توفي بعكبرة أبو عبد الله بن بطة في المحرم، وكان شيخا صالحا مستجاب الدعوة. وذكر الخطيب أمورا انتقدت على ابن بطة فيما يتعلق بالرواية، الأول أنه روى عن حفص بن عمر الأردبيلي عن رجاء بن مرجن كتاب السنن له. فذكر الخطيب أن أبا ذر عبد بن أحمد الهروي كتب إليه من مكة أنه سمع نصرا الأندلسي قال وكان يحفظ ويفهم، فذكر قصة حاصلها أنه سمع من ابن بطة كتاب السنن لرجاء بن مرجن من ابن بطة عن الأردبيلي عن رجاء، فذكر ذلك للدارقطني أو فذكر ذلك للدارقطني فقال هذا محال. دخل رجاء بن مرجم بغداد سنة 40، ودخل حفص بن عمر الأردبيلي سنة 70 و200، فكيف سمع منهم؟ وذكر الخطيب عن ابن برهان قصة حاصلها أن ابن بطة ورد بغداد فحدث عن حفص بن عمر الأردبيلي عن رجاء بن مرجم بكتاب السنن. قال فأنكر ذلك أبو الحسن الدارقطني وزعم أن حفصا ليس عنده عن رجاء وأنه يصغر عن السماع منه، فأبردوا بريدا إلى أردبيل، وكان ابن حفص بن عمر حيا هناك، وكتبوا إليه يستخبرونه عن هذا الكتاب، فعاد جوابه بأن أباه لم يروي عن رجاء بن مرجن ولا رآه قط، وأن مولده كان بعد موته بسنين. قال ابن برهان فتتبع ابن بطة النسخ التي كتبت عنه وغير الرواية وجعلها عن ابن الراجيان عن فتح بن شخرف عن رجاء. أجاب ابن الجوزي بأن أبا ذر أشعري وأن ابن برهان مبتدع على ما تقدم في ترجمتيهما، ولا يخفى سقوط هذا الجواب من أبا ذر ثقة كما مر، وابن برهان يدل سياقه للحكاية على أنه صادق فيها، ورواية ابن بطة عن الأردبيلي عن رجاء ثابتة، كما تقدم أن الخطيب روى عن الحسن بن شهاب عن ابن بطة بهذا السند، والحسن بن شهاب الحنبلي ثقة، ورجاء توفي ببغداد وكان قد أقام بها آخر عمره مدة، والأردبيلي توفي سنة 39 و300 وبين وفاتيهما 90 سنة، يضاف إليها مدة إقامة رجاء ببغداد آخر عمره، لأن الأردبيلي إنما سمع منه إن كان سمع بسمرقند على ما رواه الخطيب عن الحسن بن شهاب، وأضف إلى ذلك مقدار سن الأردبيلي الذي مكنه أن يرحل من بلده إلى سمرقند حيث سمع رجاء، وهذان المقداران يمكن حذرهما 20 أو 30 سنة تضاف إلى 90 التي بين الوفاتين. وعلى هذا يقول الأردبيلي بلغ من العمر 110 سنة على الأقل، فيكون مولده قريبا من سنة 20 أو 200 على الأقل، وهذا باطل حتما. وبيانه أن عادة الذهبي في تذكرة العفاضي أن يذكر المشايخ الرجل أقدمهم، هو إنما قال في ترجمة الأردبيلي سمع أبا حاتم الرازية ويحيى بن أبي طالب وعبد الملك بن محمد الرقاشي وإبراهيم النديزيل، وهؤلاء كلهم ماتوا بعد سنة 74 أو 200، فهل رحل الأردبيلي وسمع منه وسمع سنة 30 و200 فسمع من رجاء بسمرقند ثم رقد بعد ذلك 40 سنة ثم استيقظ فسمع من الذين سماهم الذهبي؟ فالوهم لازم لابن بطة حتما، وسببه أنه ساح في أول عمره فكان يسمع ولا يكتب، ولم يكن يؤمل أن يحتاج آخر عمره إلى أن يروي الحديث، ولهذا لم تكن له أصول. وفي لسان الميزان قال أبو ذر الهروي جهدت على أن يخرج لي شيئا من الأصول فلم يفعل فزهدت فيه. وبعد رجوعه من سياحته انقطع في بيته مدة، ثم احتاج الناس إلى أن يسمعوا منه فكان يتذكر ويروي على حسب ظنه فيهدي وكأنه سمع سنن رجاء بن مرد من الأردبيلي عن رجل، فتوهم بآخرة أن الأردبيلي رواها عن رجاء نفسه، وقد رجع ابن بطة عن هذا السند لما تبين له أنه وهم، والله أعلم. الأمر الثاني، ذكر الخطيب عن ابن برهان أنه قال: قال لي الحسن بن شهاب: سألت أبا عبد الله بن بطة: أسمعت من البغوي حديث علي بن الجعد؟ فقال: لا. قال ابن برهان: وكنت قد رأيت في كتب ابن بطة نسخة بحديث علي بن الجعد قد حككها وكتب بخطه سماعه عليها. أقول: تفرد بهذا ابن برهان ولم يروي ابن بطة حديث علي بن الجعد عن البغوي، وابن برهان لا يخبر منه ما تفرد به، ولعله وهم، كأن كان الخط غير خط ابن بطة فاشتبه على برهان، وكان يقول ابن بطة إنما كتب هذا الكتاب من مسموعاتي أو نحو ذلك، يعني أنه سمعه من غير بغوي فوهم ابن برهان. الثالث، ذكر الخطيب عن ابن برهان أنه قال: وروى ابن بطة عن أحمد بن سلمان النجاد عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي نحو من 150 حديثا، فأنكر ذلك عليه علي بن محمد بن ينال، وأساء القول فيه، وقال: إن النجاد لم يسمع من العطاردي شيئا حتى همت العامة أن توقع بابن ينال واختفى. قال: وكان ابن بطة قد خرج تلك الأحاديث في تصانيفه فتتبعها وضرب على أكثرها وبقي بقيتها على حاله. أقول: قد مر الكلام في ابن برهان، ولكن دخول الوهم عليه في هذا بعيد. والنجاد يقال إنه ولد سنة 53 أو 200، وسمع أن الحسن بن مكرم المتوفى سنة 74 أو 200، ورحل إلى البصرة وسمع بها من أبي داود المتوفى سنة 75 أو 200، ووفاة العطاردي سنة 72 و200. فلا مانع من ان يكون النجاد سمع من العطاردي، فان قبلنا ما حكاه ابن برهان عن ابن ينال فلا مانع من ان يكون للنجاد اجازه من العطاردي، ولابن بطه اجازه من النجاد، فروى ابن بطه تلك الاحاديث بحق الاجازه، فكان ماذا؟ فاما حقه لبعضها فلعله وجدها او ما يغني عنها عنده بالسماع من وجه اخر، فحك ما رواه بالاجازه واثبت السماع. الرابع، قال الخطيب: حدثني احمد بن الحسن بن خيرون قال: رايت كتاب ابن بطه بمعجم البغوي في نسخه كانت لغيره، وقد حكك اسم صاحبها وكتب اسمه عليها. وفي لسان الميزان عن ابن عساكر انه قال: وقد اراني شيخنا ابو القاسم السمرقندي بعض نسخه ابن بطه بمعجم البغوي، فوجدت سماعه بها مصلحا بعد الحك، كما رواه الخطيب، كما حكاه الخطيب عن ابن خيرون. أجاب ابن الجوزي بقليل: أتراه إذا حصلت للإنسان نسخة فحك اسم صاحبها وكتب سماع نفسه وهي سماعه أن يوجب ذلك الطعن؟ أقول: هذا بمقتضى العادة يدل أنه لم يكن لابن بطة أصل بسماعه المعجم من البغوي، فإنه لو كان له أصل به لكان اسمه كتب وقت السماع، فإن كان سمع في ذلك الأصل مع آخر يكتب سماعهما معا، فما الحاجة إلى الحك ثم الكتابة مرة أخرى؟ وقد قال الخطيب: قال لي أبو القاسم الأزهري: ابن بطة ضعيف ضعيف ليس بحجة، عندي عنه معجم البغوي ولا أخرج عنه في الصحيح شيئا. قلت له: كيف كان كتابه بالمعجم؟ فقال: لم نرى له أصلا، وإنما دفع إلينا نسخة طرية بخط ابن شهاب فنسخنا منها وقرأنا عليه. وتقدم عن أبي ذر الغراوي أنه جهد أن يخرج له ابن بطة شيئا من أصوله فلم يفعل، وذكر ابن بطة فيما رواه ابن الجوزي قصة سماعه المعجم من البغوي، وفيها: ثم قرأنا عليه المعجم في نفر خاص في مدة 10 أيام أو أقل أو أكثر، وذلك في سنة 15 أو 16، والظاهر أنه لو كان أصل سماعه عنده لكان التاريخ مقيدا فيه، فلا يحتاج إلى الشك أو يحتاج. فأما قول ابن الجوزي: قرأت بخط أبي القاسم بن البراء، قال: قبلت أصل ابن البطة المعجم، فرأيت سماعه في كل جزء إلا أني لم أرى الجزء الثالث أصلا، فذاك هو السماع الملحق الذي ذكره ابن خيرون وابن عساكر. فالذي يتحصل أنه لم يكن عند ابن بطة أصل سماعه بالمعجم، فإما أن يكون كان له أصل فضاع أو تلف، وإما أن يكون سمع في نسخة لغيره لم تصل إليه، فكأنه ظفر بنسخة أخرى وثق بصحتها فتسمح في الرواية عنها، والله أعلم. الخامس، ذكر الخطيب عن ابي القاسم التنوخي عن ابي عبد الله بن بكير انه قال: ابن بطه لم يسمع المعجم من البغوي، وذلك ان البغوي حدث به دفعتين، الاولى منها قبل سنه 300 قبل مولد ابن بطه في مجلس عام، والاخرى بعد سنه 300 في مجلس خاص لعلي بن عيسى الوزير واولاده. قال الخطيب: وفي هذا القول ناظر، لأن محمد بن عبد الله بن الشخير قد روى عن البغوي المعجم، وكان سمعه بعد 300 سنين عدة، ولعل ابن بكير أراد بالمرتين قبل 13 و300 وبعدها، ومما يدل على ذلك أن بعض سيدنا الشيخ كان من المكثرين عن البغوي، وكذلك ابن أبو عمر بن حيوية وابن شاذان، ولم يكن عند أحد منهم المعجم، فهذا يدل على أن رواية العامة كانت قبل 10 بسنين عدة. أجاب ابن الجوزي بأن التنوخي كان معتزليا يميل إلى الرفض، أقول هو صدوق، ولكن قد دل ما ذكره الخطيب أن سماع ابن الشخير كان بعد 300 بسنين عدة على أن البغوي حدث بالمعجم دفعة ثالثة، ولعلها كانت لنفر خاص، فلم يقف عليه ابن بكر ولم يحضر ابن شاهين وابن حيوية وابن شاذان، وقد تكون هناك دفعة رابعة خاصة أيضا. وقد ذكر ابن وطة فيما رواه ابن الجوزي قصة حاصلها أن أباه عاتوه وهو صغير مع شريك له من أهل بغداد، فأدخله على البغوي واسترضوه أن يحدثهم بالمعجم في نفر خاص، قال: ثم قرأنا عليه المعجم إلى آخر ما تقدم عليه. فهو في القصة وأذكره وقد قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني سنة 24 ومئتين. كذا. طيب. فقال المستملي: خذوا هذا قبل أن يولد كل محدث على وجه الأرض. وسمعت المستملية وهو أبو عبد الله بن مهران يقول له: من ذكرت يا ثلث الإسلام؟ والظاهر أنه كأن هذا كان في مجلس عام حدث فيه البغوي بأحاديث غير المعجم الذي اختص به ابن بطة ومن معه. ويشهد لذلك أن ابن بطة قد روى عن البغوي أحاديث ليست في المعجم كما يأتي والله أعلم. السادس: قال الخطيب: شاهدت عند حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق نسخة بكتاب محمد بن عزيز في غريب القرآن، وعليها سماع ابن السوسنجردي من ابن بطة عن ابن عزيز، فسألت حمزة عن ذلك فأنكر أن يكون ابن بطة سمع الكتاب من ابن عزيز، وقال: ادعى سماعه ورواه. أقول: ليس هناك ما يدفع دعواه، فقد أدرك ابن عزيز إدراكا بينا. السابع: قال الخطيب: قلت: وكذلك ادعى سماع كتب أبي محمد بن قتيبة ورواها عن شيخ سماه ابن أبي مريم، وزعم أنه دينوري حدثه عن ابن قتيبة. وابن أبي مريم هذا لا يعرفه أحد من أهل العلم، ولا ذكره سوى ابن بطة والله أعلم. أقول: كأن ابن بطة لقي في سياحته رجلا دينوريا وذكر له أنه سمع كتب ابن قتيبة، ويكون هذا الدينوري سياحا لم يتصد للرواية، وإنما اتفق أن لقيه وبطة في سياحته. الثامن: ذكر الخطيب عن ابن ورعانة قال لي محمد بن أبي الفوارس: روى ابن بطة عن البغوي عن مصعب بن عبد الله عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الخطيب: قلت: هذا الحديث باطل من حديث مالك ومن حديث مصعب ومن حديث البغوي عن مصعب، وهو موضوع بهذا الإسناد، الحمل في على بقه. قال الذهبي معلقا: قلت: أفحش العبارة وحاش الرجل من التعمد، لكنه غلط فدخل عليه إسناد في إسناد. سير تاريخ الإسلام. أقول: تقدم أن ابن برهان ليس بعمدة، ولعله سمع من ابن أبي الفوارس يقول: بلغني عن ابن بطة نحو ذلك. ولو روى ابن بطة هذا الحديث لكان الظاهر أن يشتهر عنه وينتشر، ولو صح عنه لحمل على الوهم، فإنه سمع من البغوي وهو صغير ولم يكن له أصول، إنما كان يحمل على حفظه فيهم، فاحتمل أن يكون سمع الحديث من البغوي بسند آخر وسمع منه حديثا أو أكثر في هذا السند فوهم. التاسع: قال الخطيب: حدثني أحمد بن محمد العتيقي بلفظه من أصل كتابه وكتبه لي بخطه. قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه بن بطة بعكبرة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، قال: حدثنا مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الحديث. وهذا الحديث ايضا باطل من رواية البغوي عن مصعب، ولم اره عن مصعب بن مالك اصلا والله اعلم. أقول: الحديث في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعة عن مالك، ولا يبعد أن يكون عند مصعب أيضا، فلا يرويه عنه إلا البغوي، لكن يبعد جدا أن يكون الحديث كان عند البغوي من هذا الوجه العالي، فلا يرويه عنه إلا ابن بطة الذي حمل إليه وهو صغير ولم يطل مقامه عنده. فالحكم بوهم ابن بطة في هذا واضح، ولا نعم ما قال الذهبي في الميزان إمام ذو أوهام، إمام ذو أوهام. ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية كان إماما في السنة، إماما في الفقه، صاحب أحوال وإجابة دعوة رضي الله عنه. إلى الكلام في السير وفي العلوم. وعليك ألا تقصر نظرك على هذه الأمور فترى في اجتماعها واستضعافك لبعض الأجوبة ما يحملك على سوء الظن بابن بطة، بل ينبغي لك أن تنظر أيضا إلى حاله في نفسه. وقدم قول ابن برهان المعتزلي نفسه، وقدم قول ابن برهان المعتزلي نفسه وقول أبي عفوا لم أرى في شيوخ أصحاب الحديث ولا غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة، وقول أبي حامد الدلوي الأشعري لولا رؤي مفطرا إلا في يوم الأضحى والفطر، وكان أمارا بالمعروف لم يبلغه منكر إلا غيره، وقول العتيقي كان شيخا صالحا مستجاب الدعوة. وقال أبو الفتح بن القواس ذكرت لأبي سعد الإسماعيلي بن بطة وعلمه وزهده فخرج إليه، فلما عاد قال هو فوق الوصف. وقال ابن الجوزي في المنتظم أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي عن أبي محمد بن الحسن بن علي بن الجوهري أنه قال سمعت أخي أبا عبد الله الحسين بن علي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المام فقلت يا رسول الله قد اختلفت علينا المذاهب في بمن نقتدي، فقال لي عليك بأبي عبد الله بن بطة. فلما أصبحت لبست ثيابي وأصعدت إلى عكبرة فدخلت إليه فلما رآني تبسم وقال صدق رسول الله صدق رسول الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ثلاثا. فالذي يتحصل أن ابن بطة مع علمه وزهده وفضله وصلاحه البارع كثير الوهم في الرواية، فلا يتهم هنا فيما تواتر من صلاحه ولا يحتج بمن ينفرد برواية ولا يشنع على الخطيب فيما صنعه، فأن بحق بواجب فنه وإظهارا لمقتضى نظره والله الموفق. عبيدة الخراساني في تاريخ بغداد أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخراساني قال قال رجل لابن مبارك قال الكوثري من لا يجوز الاحتجاج به وهو ومن هو غير ثقة مثل، فذكر وعبيدة الخراساني. أقول في الرواة عن ابن المبارك عتبة بن عبد الله وعبدة بن سليمان وكلاهما مروزيان ومرو من خراسان وهما ثقتان، فإن كان هذا غيرهما فقد تقدم في ترجمة أحمد بن سعد بن أبي مريم أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة. عثمان بن أحمد أبو عمرو بن السماك الدقاق في تاريخ بغداد من طريقه قال حدثنا حنبل بن إسحاق مرت الحكاية بترجمة حنبل قال الكوثري المغموز عند الذهبي برواية الفاضحات. أقول عبارة الذهبي في الميزان صدوق في نفسه، لكن روايته لتلك البلايا عن الطيور عن الطيور هذا التعبير يستخدمه الذهبي في وصف الضعفاء والمجاهيل كما في الميزان طير غريب طير طارئ مطرق. أقول عبارة الذهبي في الميزان صدوق في نفسه، لكن روايته لتلك البلايا عن الطيور كوصية أبي هريرة فالآفة من بعده، يعني في سياق السند. أما هو
يقولون طير طرأ علينا من بغداد، طير طرأ واحد ما نعرفه جاي منين
مجهول يعني صح كده
ماشي. نعم
أما هو فوثقه الدارقطني وينبغي أن يغمز ابن السماك بروايته لهذه الفضائح. قال ابن حجر في اللسان لو فتح المؤلف على نفسه ذكر من روى خبرا كذبا آفته من غيره ما سلم معه سوى القليل من المتقدمين فضلا عن المتأخرين، وإني لكثير التألم من ذكره لهذا الرجل الثقة في هذا الكتاب بغير مستند ولا سلف. وقد عظمه الدارقطني ووصفه بكثرة الكتابة والجد في الطلب وأطراه جدا، وقال الحاكم في المستدرك حدثنا أبو عمرو بن السناك الزاهد حقا. وأقول نعم ينبغي أن يغمز بما يناسب حاله، فلا يركن إلى ما يرويه بدون النظر في رجاله، كما يركن إلى ما يرويه يحيى بن سعيد القطان مثلا، وأنت إذا نظرت إلى سنده في هذه الحكايات وجدتهم ثقات. عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ.
أبو عبد الله يقرأ ولا لسه؟
مش شايف اسمه. أه موجود. أبو عبد الله؟
عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ في تاريخ بغداد من طريقه سمعت محبوب بن موسى يقول: سمعت ابن اسباط يقول: ولد ابو حنيفه وابوه نصراني. قال الكوثري: صاحب النقد مجسم مكشوف الامر، يعادي ائمه التنزيه ويصرح باثبات القيام والقعود والحركه والثقل والنقل والاستقرار المكاني والحد ونحو ذلك لله تعالى، ومثله يكون جاهلا بالله سبحانه بعيدا عن أن تقبل روايته. أقول: كان الدارمي من أئمة السنة الذين يصدقون الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه، ويصدقون رسوله في كل ما أخبر به عن ربه بدون تكييف، ومع إثبات أنه سبحانه ليس كمثله شيء، وذلك هو الإيمان، وإن سماه المكذبون جهلا وتجسيما. وقد بسطت الكلام في قسم الاعتقاديات، ومر في القواعد أن مثل هذا الاعتقاد ليس مما يقدح في الرواية، وكذلك مر فيها ما يتعلق بما يرويه الرجل مما فيه غض من مخالفات في الاعتقاد المذموم. وهذه الحكاية منقطعة، لأن يوسف بن أسباط أصغر من أبي حنيفة بأربعين سنة، ولا ندري ممن سمعها. علي بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن طيبة الرزاز في تاريخ بغداد قال: أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال: أخبرنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي قال: حدثنا الحسن بن الوضاح المؤدب، فذكر حكاية قد جاءت من غير هذا الوجه. قال الكوثري: كان له ابن أدخل في أصوله تسميعات طرية على ما حكاه الخطيب، فكيف يعول الآن على روايته؟ أقول: قال الخطيب في ترجمة الرزاز: شاهدت أنا جزءا من أصول الرزاز بخط أبيه، ثم رأيته قد غير فيه بعد وقت. غير. وكان الرز ولا غير بقى. وكان الرزاز كأنه مقصود ضبط. ثم رأيته قد غير فيه بعد وقت. وكان الرزاز مع هذا كثير السماع كثير الشيوخ وإلى الصدق ما هو. فهذه الحكاية مما رآه الخطيب في أصول الرزاز الموثوق بها، كما هو معروف من تحري الخطيب وتثبته. علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطية في تاريخ بغداد من طريقه حدثنا أبو معمر القطيعي قال الكوثري: لم يكن بالمحمود كما أقر به الخطيب. أقول: حكى الخطيب هذه الكلمة عن ابن المنادي، وهذه الكلمة تشعر بأنه محمود في الجملة، كما مر نظيره في ترجمة الحسن بن الصباح. فإن عدت جرحا فهو غير مفسر، وقد قال ابن السني: لا بأس به. علي بن جرير الباوردي في طريق بغداد من طريق محمد بن المهلب السرخسي قال: حدثنا علي بن جرير قال: كنت في الكوفة فقدمت البصرة وبها ابن المبارك، فقال لي: كيف تركت الناس؟ قال: قلت: تركت في الكوفة قوما يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق محمد بن أبي عتاب الأعين قال: حدثنا علي بن جرير الأبي وردي قال: قدمت على ابن المبارك فقال له رجل: إن رجلين تماريا عندنا في مسألة، فقال أحدهما: قال أبو حنيفة، وقال الآخر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأول: كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء. استغفر الله. قال الكوثري: لا نجد لعلي بن جرير رواية مطلقا عن ابن المبارك في غير هذين الخبرين. وعلي بن جرير الباوردي هذا وعلي بن جرير الباوردي وهذا زائغ في الوزارة. لم يستطع ابن أبي حاتم أن يذكر شيخا له ولا راويا عنه، وجعله بمنزلة من يكتب حديثه وينظر فيه رواية عن أبيه لا في عداد من يحتج به، ونحن قد نظرنا فيه فوجدناه باهتا. أقول ذكر ابن حبان في الثقات قال علي بن جرير من أهل أبي ورد يروي عن حماد بن سلمة وابن المبارك وكان يفضل لحياته، روى عنه أحمد بن سيار سمعت محمد بن محمود بن علي يقول سمعت محمد بن عبد الله بن قهزاز يقول سمعت علي بن جرير يقول قلت لابن المبارك قهزاز بالزاني. قال قلت لابن المبارك رجل يزعم أن أبا حنيفة أعلم بالقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله هذا كفر. قلت يا أبا عبد الرحمن بك نفذ الكفر؟ قالوا رويت فروى الناس. قال ابتليت به ودمعت عيناه. فقد روى علي بن جرير عن إمامي وروى عنه أربعة من الثقات. وفي ترجمة عمر بن صبح من التهذيب قال البخاري في التاريخ الأوثق حدثني يحيى اليشكري عن علي بن جرير هذا خامس. وقال أبو حاتم صدوق ولم يكن ليقول ذلك حتى يعرفه كما ينبغي. وأبو حاتم معروف بالتشدد، قد لا تقل كلمة صدوق منه عن كلمة ثقة من غيره، فإنك لا تكاد تجده أطلق كلمة صدوق في رجل إلا وتجد غيره قد وثقه، هذا هو الغالب. ثم ذكره ابن حبان في الثقات وأورد له تلك الحكاية التي يستنكرها الأستاذ ولا يضره بعد ذلك ألا يعرفه ابن أبي حاتم، وما أكثر الذين لم يعرفهم وقد عرفهم غيره. سألها مسلم صدوق. فأما قول الأستاذ فوجدناه باهتا فأطال في محاولة توجيهه بما أشعر أنه يمتنع أن يقول مسلم إن أبا حنيفة أعلم بالقضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقدم جاهل على ذلك امتنع ألا يرفع إلى الحاكم ليقيم عليه حكم الشر. فأقول أما امتناع القول فإن كان المراد أن قائل ذلك لا يبقى مسلما فهذا لا يدفع هذه الحكاية، وإن كان المراد امتناع أن يقول ذلك إنسان ينتحل الإسلام فهذا لا وجه له، فقد غلا كثير من منتحل الإسلام في أفراد فادعوا لهم العصمة والنبوة والألوهية وذلك معروف مشهور. وقد حكيت عن أبي حنيفة كلمات لا يبعد أن يسمعها بعض جهلة معظميه فيتوهم أن الأحكام التي مردها إلى القضاة بمنزلة الرأي في مصالح الدنيا كتدبير الحروب والمعايش، فقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله وشاورهم في الأمر، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم أعلم بأمر دنياكم، وأنه ربما كان يرى رأي في تدبير الحرب فيخبره بعض أصحابه بأن غيره أولى فيرجع إلى قوله. فإن تلك الكلمات ما حكي عنه في تلقيه من يذكر له حديثا يخالف قوله بمثل من أصحاب من يبول قلتين، هذا حديث خرافة لا أخذ به، دعنا من هذا رجز، هذا سجع، هذيان حك هذا بذنب خنزير، وما عزي إليه من قوله لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قوله. زاد في رواية وأهل الدين إلا الرأي الحسن، فقد ذكرها الكوثري في الصفحة 75 و85. وهذه الكلمة قد يكون أريد بها إن كثيرا مما أقوله باجتهادي موافق للحق، فلو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلم صحة كثير من قولي وصوبه وحكم بما يوافقه، كما يروى من موافقات عمر أنه قد كان يرى الرأي أو يقول قول فينزل القرآن بموافقته. وأما قوله هل الدين إلا الرأي الحسن، فالرأي الحسن حقا هو المطابق للحكمة الحقة حق المطابقة، وكذلك الدين مطابق للحكمة الحقة حق المطابقة. فالرأي الحسن حقا لا يخالف الدين ولا يخالفه الدين. وقد زعم بعضهم أن أبا حنيفة إنما قال لو أدركني البتي، فصحف بعضهم فقال النبي، ثم رواها بعضهم بالمعنى فقال رسول الله. فجر الكوثري على هذا ولا بأس بالنظر فيه. قال الكوثري وأما أصل الحكاية فذكر طرفا مما في مناقب أبي حنيفة الموفق المكي، والرواية هناك من طريق عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي قال حدثني أبو طالب بن سعيد بن محمد البردعي في مسجد أبي الحسن الكوفي ببغداد قال حدثني أبو جعفر الطحاوي قال أخبرنا بكار بن قتيبة قال أخبرنا هلال بن يحيى الرأي البصري قال سمعت يوسف بن خالد السمتي قال اختلفت إلى عثمان البتي فقيه البصرة، وكان يذهب مذهب الحسن وابن سيرين ومذهب البصريين، فأخذت من مذاهبهم وناظرت عليها، ثم استأذنته في الخروج إلى الكوفة فأذن لي. فلما قدمت الكوفة فإذا أنا بكهل قد أقبل وخلفه غلام أشبه الناس به، فتوسمت أنه أبو حنيفة، فقال: كنت من المختلفة إلى البتي؟ قلت: نعم. قال: لو أدركني البتي لترك كثيرا من قوله. إلى أن قال يوسف: كنت أختلف إلى أبي حنيفة، فكنت أمر بنادي قوم، فمن كثرة مروري بهم صاروا بي أصدقاء، ثم انقرضوا فصار أولادهم بي أصدقاء، ثم استأذنت بالخروج إلى البصرة. وفي القصة عجائب. وقد ذكر الكوثري البتي والسمتي في الصفحة 13 بعد 100. قال: عثمان بن مسلم البتي هو فقيه البصرة، توفي سنة 43 و100 كما سبق، وكانت تجري بينه وبين أبي حنيفة مراسلات. وكان يوسف بن خالد السمتي بعد أن تفقه على أبي حنيفة رجع إلى البصرة وأخذ يجابه البتي وأصحابه حتى ثاروا ضده، ولكن لما حل زفر بالبصرة جرى على الحكمة في مناظرتهم. يشير الكوثري إلى ما في كتاب ابن أبي العوام عن الطحاوي بسنده كما في لسان الميزان، قال: قدم زفر بن الهذيل البصرة فكان يأتي حلقة عثمان البتي، فلم يلبث أن تحولت الحلقة إليه وبقي عثمان البتي وحده. قد اتضح أن البتي أدرك أبا حنيفة، ويقول الكوثري إنه كانت تجري بينهما مراسلات. وصرحت القصة نفسها أن البتي كان حيا يرزق حين لقي يوسف السمتي أبا حنيفة، وقال له أبو حنيفة كما تزعم القصة: لو أدركني البتي. ويعلم من كلام الكوثري أن البتي عاش بعد ذلك إلى أن أكمل السمتي تفقهه ورجع إلى البصرة، ثم إلى أن ظهر إخفاق السمتي وورد زفر البصرة. فليتدبر القارئ هل يقول أبو حنيفة والبتي يحيي يرزق يراسله ويكاثره لو أدركني البتي. ثم ليحذر ما أقل ما يستحب بحسب العادة أن يكون عمر السمتي حتى استأذن البتي، وذلك بعد اختلاف السمتي إليه وأخذه من مذاهبهم ومناظرته عليها. ثم ليحذر ما عسى أن يكون عمر أبي حنيفة وعمر ولده حماد حين رآهما السمتي. والقصة تقول: فإذا أنا بكهل قد أقبل وخلفه غلام أشبه الناس به. ثم تصرح بعد ذلك بأن الكهل أبو حنيفة وأن الغلام ابنه حماد. ثم ليحذر ما عسى أن تكون مدة عكوف السمتي على الأخذ من أبي حنيفة. والقصة تقول: أمر بنادي قوم، فمن كثرة مروري بهم صاروا لي أصدقاء، ثم انقرضوا فصار أولادهم لي أصدقاء، ثم استأذنته. فكم المدة إلى أن استأذن في العودة إلى البصرة واحتفل له أبو حنيفة بتلك الوصية الطويلة العريضة. ثم ليحذر ما عسى أن تكون مدة بقاء السمتي بالبصرة حتى تبين إخفاقه، إلى أن ورد زفر فسحر أهل البصرة وبقي البتي وحده. ثم ليعرض النتائج على الحقائق التاريخية. ولنعرض مولد السمتي سنة 20 و100 كما في طبقات ابن سعد، أو بعد ذلك بسنتين كما في التنزيل عن ابن سعد. ومولد أبي حنيفة سنة 80 على الأصح، وسنة 70 أو 60 على رأي الكوثري كما تقدم في ترجمة أحمد بن محمد بن الصمت. ومولد حماد حول سنة 100 على ما يظهر، وعلى رأي الكوثري مولد حماد قبل مولد مالك، ومالك ولد سنة 93 وقيل قبل ذلك، ووفاة البتي سنة 43 كما تقدم 43 و100. والقصة تقول إن السمتي الذي ولد سنة 20 و100 أو سنة 22 و100 كان يختلف إلى البتي فيأخذ من مذاهبهم حتى صار يناظر عليها. ثم قدم الكوفة فلقي الأعمش وجرت بينهما محاورة، ثم لقي أبا حنيفة وجرت بينهما محاورة. فلنفرض أن ذلك كان وعمر السمتي دون 20 سنة، فليكن حول سنة 40 و100 وعمر أبي حنيفة على قولنا 60 سنة، وعلى رأي الأستاذ 70 أو 80، وعمر حماد على ما يظهر 40 سنة، وعلى رأي الأستاذ 50 سنة. لكن القصة ذكرتهما بقولها فإذا أنا بكهل قد أقبل وخلفه غلام أشبه الناس به، ثم لا أدري كم نفرض بقاء السمتي مع أبي حنيفة وهي مدة. كان أولا يمر بقوم فصاروا له أصدقاء، ثم انقرضوا فصار أبناؤهم له أصدقاء، ثم رجع إلى البصرة فوجد البتي حيا إلى آخر ما ذكره الكتاب. وقد علمت متى توفي البتي، 43 وين؟ 43. وأدع البقية إلى القارئ، وإن أحب فليراجع القصة ليزداد بصيرة. والأستاذ عافانا الله وإياه يعمد إلى أمور نسبتها إلى هذه النسبة نسبة الخيال إلى الحقيقة، فيرد بها روايات ثقات الأثبات، ومنها ما يروى من وجهين أو أكثر، منها ما هو متواتر على الحقيقة. أما هذه الحكاية فتفرد بها الحارثي وهو تالف مرمي بالوضع، راجع ترجمته في لسان الميزان، وشيخه لا يذكر إلا في هذه الحكاية، وقد ذكره صاحب الجواهر المضية في تراجم الحنفية، بما يؤخذ من هذه الحكاية فقط، فإما أن يكون اسما اختلقه الحارثي، وإما أن يكون رجلا مغموزا هلك اختلق الحارثي هذه الحكاية ونسبها إليه، فإن القصة تدل على اطلاع وتفيهق، وهذه صفة الحارثي، يمتنع أن يكون شيخه بهذه الصفة ثم لا يذكر إلا في هذه الحكاية. فأما الطحاوي فبريء منها حتما، ولو كان عنده شيء منها لما فات ابن أبي العوام، والظاهر أن الحارثي سمع ما حكي عن أبي حنيفة من قوله لو أدركني النبي، فحاول أن يعالجها فوقع فيما وقع فيه، وكأن الكوثري شعر بذلك فحاول التأويل، فزعم أن معنى قول أبي حنيفة لأخذ بكثير من قولي لأخذني أي للامني ووبخني، ولا يخفى حال هذا التأويل على أنه ناقضه بما أجاب به عن قوله وهل الدين إلا الرأي الحسن، فزعم أن كلمة الدين محرفة عن الأراء. وهل أرى إلا الرأي الحسن، وأن الأصل وهل أرى إلا الرأي الحسن، ولنقتصر على هذا القدر. فأما امتناع أن يقول قائل أبو حنيفة أعلم ولا يرفع إلى الحاكم ليقيم عليه حكم الشرع، فإنما يتجه إذا قاله على رؤوس الأشهاد، وليس فيما رواه علي بن جرير ما يقتضي ذلك. وقد مر علي بن جرير بالكوفة غريبا، فإذا سمع رجلا يقول ذلك ولم يكن هناك جمع كثير رأى أنه لا فائدة بالذهاب إلى القاضي، إذ لعله لو قال للقائل تعال معي إلى القاضي امتنع، فإن ذهب علي إلى القاضي قال له القاضي ومن القائل، ومن القائل فلا يعرفه، فإن عرفه فلعل القائل يدخل، بل لعلهم يعكسون القضية على ذلك الغريب ويؤذونه. بقي ما وقع من اختلاف ألفاظ الحكاية، فأقول ذاك من جهة الرواية بالمعنى ومثله كثير، وفي صحيح مسلم في أحاديث لا تقضي، وفي أحاديث لا تقضي الحائض الصلاة، وحديثي من طريق يزيد الرشكي عن معاذة أن امرأة سألت عائشة، ومن طريق عاصم عن معاذة أنها قالت سألت عائشة فقلت، ولهذا نظائر. فأما قول الكوثري في علي بن جرير زائغ السفيه الخبيث النذل الخبيث، فحسابها إلى الله عز وجل.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من هذا الخبيث.
أعوذ بالله.
قال علي بن زيد الفرائضي في تاريخ بغداد من طريقه قال حدثنا علي بن صدقة قال سمعت محمد بن كثير قال سمعت الأوزعية قال الكوثري تكلموا فيه. أقول كذا قال ابن يونس ولم يبين من المتكلم ولا ما هو الكلام، وقد قال مسلمة بن قاسم ثقة، والتوثيق مقدم على مثل هذا الجرح كما لا يخفى، تكلموا فيه. نعم تكلموا فيه أنه ثقة. قال علي بن صدقة تقدمت الإشارة إلى روايته في الذي قبله، قال الكوثري كثير الإغراب. أقول ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب، وابن حبان قد يقول مثل هذا لمن يستغرب له حديثا واحدا أو زيادة في حديث، فقول الكوثري كثير الإغراب من تصرفاته، والحكاية التي ذكرها الخطيب بهذا السند معروفة جاءت من عدة طرق، يعني غمز الكوثري لن يؤثر في الحكاية. قال علي بن عاصم في تاريخ بغداد عنه قال حدثنا أبا حنيفة، حدثنا نحن
حدثنا أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا آخذ به، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آخذ به. قال الكوثري أبو حنيفة كغيره من أهل العلم في عدم الأخذ بحديث علي بن عاصم الذي يكتبه الوراقون ويحدث هو به بدون سماع ولا مقابلة بأصل صحيح، والكلام فيه طويل الذيل في كتب الضعفاء، فتبا لمن يقيم نفسه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل الرد عليه ردا على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وأبو حنيفة الذي يقول لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم به أكرم الله وبه استنقذنا كما في الانتقاء لابن عبد البر. كيف يخالف حديثا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن زعم فقد أبعد في البهت، نسأل الله الصون. أقول أما ما في الانتقاء فطرف من حكاية ردها الكوثري نفسه، وقال في حاكيها داود بن المحبر متروك باتفاق، فكيف يستند إليها هنا جازما بقوله الذي يقوله؟ وظاهر قول علي بن عاصم حدثنا أبا حنيفة أنه وافقه غيره على التحديث، وهبه لم يوافقه أحد، أفما كان ينبغي أن يجيبه أبو حنيفة بقوله من روى هذا الحديث معك أو نحو ذلك، وهبه علم تفرده، أفما كان الأولى أن يجيبه بقوله لم يثبت عندي أو نحو ذلك، بل لو قال له لا أثق بروايتك لكان أولى من قوله لا آخذ به. فأما علي بن عاصم فالذي يظهر من مجموع كلامهم فيه أنه خلط في أول أمره ثم تحسنت حاله وبقي كثرة الغلط والوهم، فما حدث به أخيرا ولم يكن مظنة الغلط فهو جيد. علي بن عبد الله بن المديني، نقف عند هذا ونترك هذا الإمام للدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.